أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دفعنا الإشكال الأول عن معتبر السدير بأن قلنا أنه لا إشكال أن الرواية خارجية، أو بعبارة أخرى اشتبهت، التزمنا بالإشكال الأول الوارد على معتبر السدير للتوضيح المتقدم، وهو أن الرواية لا إشكال في أنها خارجية ولا تدل إلا على حرمة الالتحاق بالنسبة إلى سدير، ونحن نحتمل أنه هناك خصوصية في سدير هي التي أوجبت أن يحرم الإمام عليه السلام الالتحاق بكل أحد بكل خارج، نحتمل هذه الخصوصية. على ضوء هذه الخصوصية التعدي يكون مشكل، التعدي يكون مشكل، وليس في الرواية دلالة على حرمة الخروج في حد نفسه، أصل الخروج تحريم أصل الخروج. لماذا؟ لأن تحريم الالتحاق على شخص صغير لخصوصية فيه لا يعني ماذا؟ عدم مشروعية ماذا؟ خروج من خرج، والذي يريد سدير أن يلتحق به لعل خروجه يكون مشروع، لعل خروجه يكون مشروع، بالرغم من هذا يحرم على سدير ماذا؟ الالتحاق به لهذه الخصوصية. هذا مطلب وارد ومحتمل بلا إشكال، واحتمال هذه الخصوصية في سدير يمنع من التعدي لمن؟ إلى غيره، فيثبت حكم خاص في حق سدير. وقلنا بأنه لا يمكن الانتقال من تحريم الخروج على نحو القضية الخارجية على خصوص سدير ومن يشاركه في الخصوصية إلى ماذا؟ إلى إثبات عدم مشروعية أصل الخروج، فهذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليل على عدم مشروعية أصل الخروج. هذا الإشكال الأول قلنا نلتزم به. الإشكال الثاني وهو أن يدعى ماذا؟ الجزم بماذا؟ بعدم الخصوصية، أو مو الإشكال الثاني، سأنتهي الإشكالات الجواب. الجواب الثاني أن يدعى أننا نجزم بعدم خصوصية في سبيل فنتعدى علما إلى غيره، وبذلك يمكن إثبات ماذا؟ تحريم أصل الخروج. هذا واضح للملازمة العرفية الواضحة بين تحريم الالتحاق بشكل عام على نحو يكون ثابت لجميع المكلفين، أنه يحرم على جميع المكلفين أن يخرجوا مع كل خارج. هذا التحريم، تحريم الالتحاق على جميع المكلفين، ملازم عرفا لتحريم أصل الشنو؟ خروج، وعدم مشروعية أصل خروج. فهنا إذا ألغينا خصوصية السدير نتعدى إلى غيره، ويثبت التحريم الالتحاق في حق الجميع، وحينئذ يثبت عدم مشروعية. هذا الثاني أيضا تأملنا فيه في الدرس السابق، وقلنا بأنه من الصعب أيضا الجزم بإلغاء ماذا؟ الخصوصية بعد الاحتمال الذي أبرزناه، وهو احتمال ماذا؟ أن تكون الخصوصية هي قرب سدير من الإمام، وكون من أصحاب الإمام، وممكن أن يكون نهي سدير بالخصوص لهذه الخصوصية، واضح. لماذا؟ لأن هذا كما قلنا ينعكس سلبا على نفس الإمام عليه السلام أو على الشيعة مثلا. فإذا الشخص الأجن، الشخص البعيد عن الإمام الذي لا توجد فيه هذه الخصوصية، ما في دليل على ماذا؟ على تحريم التحاقه بماذا؟ بالخارجين، لا دليل على تحريم التحاقه بالخارجين، فلا نستطيع إثبات أيضا عدم مشروعية أصل الخروج. فتبقى هاي مسألة إلغاء الخصوصية أو عدم إلغاء، نقدر نلغي الخصوصية أو ما نقدر نلغي ماذا؟ الخصوصية. الذي يساعد على إلغاء الخصوصية، على إلغاء الخصوصية، هذا آخر مطلب وصلنا في الدرس السابق، الذي يساعد على إلغاء الخصوصية في رواية السدير هو وجود النهي والأمر بالسكون في حق ماذا؟ في حق غيره ممن لا يشترك معه في ماذا؟ في الخصوصية. أو نعثر على رواية موجود بها النهي عن الخروج أو الأمر بالسكون بشكل شنو؟ بشكل عام ومطلق. هذا يساعد على ماذا؟ على إلغاء الخصوصية في ماذا؟ في سيدنا النهي السدير ليس له خصوصية، مو من جهة كونه شنو قريب من الإمام، لا لا، ما له خصوصية هذا، بدليل أن هذا النهي ثابت في حق غيره ممن لا يشترك معه في الخصوصية، بدليل أنه ورد النهي والأمر بالسكون وعدم الحركة في حق الجميع من دون فرق بين من هو قريب ومن هو شنو بعيد. هذا يساعد على إلغاء الخصوصية. هذا ما نقوم به فعلا. أكو عندنا هذه روايات تتضمن أحد الأمرين، إما أن يكون أمر بالنهي عن الخروج أو أمر بالسكون في حق شخص آخر ليس له هذه الخصوصية الموجودة أو المحتملة في ماذا؟ في سدير، الموجودة في سدير والتي نحتمل أنها خصوصية اقتضت تخصيص الحكم بسدير، أو نعثر على رواية عامة. أكو عندنا هذه الروايات أو لا؟ في الحقيقة يمكن أن نذكر روايات في هذا المجال، منها رواية الحسين بن خالد. طبعا هذه الرواية تقدمت الإشارة إليها لكن لم ندخل في ماذا في تفاصيلها. رواية الحسين بن خالد التي رويت في أمال الشيخ الطوسي بسند يمكن تصحيحها، سنقرأ السند. كما أن الشيخ الصدوق رواها في العيون وفي معاني الأخبار، وهذه الرواية كما سيتضح عامة لجميع المكلفين، تأمر جميع المكلفين بماذا؟ بالسكون وعدم الخروج وعدم الحركة. وهذه الرواية هي مروية في نفس الباب، الحديث الرابع عشر. الرواية هاي سندها، وعن أبيه عن المفيد، مقصود عن أبيه يعني عن الشيخ الطوسي، لأنه ينقلها شيخ صاحب الوسائل عن أمان الشيخ الطوسي. أمان الشيخ الطوسي دائما السند يبدأ بابن الشيخ الطوسي، فهو يرويها عن من؟ عن أبيه في أماليه ومجالسه. عن أبيه عن المفيد عن أحمد بن محمد العلوي عن حيدر بن محمد بن نعيم عن محمد بن عمر الكشي عن حمدواه عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد. الرواية يعني حيدر بن محمد بن نعيم ممدوح فاضل جليل القدر قيل في حقه، حمدواه بن نصير الشاهي هذا اللي ينقل عن الكشي كثيرا، والكشي معلوم حاله، حمدواه بن نصير الشاهي منصوص على وثاقته، عن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد. الحسين بن خالد هو الحسين بن أبي العلاء، المعروف في الروايات بالحسين بن أبي العلاء هو نفسه، وهذا الرجل أيضا ممدوح إن لم يكن ماذا؟ إن لم يكن ثقة فهو على الأقل ممدوح. الرواية بيها فقط أحمد بن محمد العلوي، هذا من مشايخ الصدوق، ويظهر من هذه الرواية أنه من مشايخ المفيد. من هذه الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عن المفيد عن أحمد بن محمد العلوي، روى عنه الشيخ الصدوق، ويظهر أنه من مشايخ المفيد. من يكتفي بهذا المقدار الرواية لا يبعد أنها تكون تامة سندا. نقرأ الرواية. قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن عبد الله بن بكير كان يروي حديثا وأنا أحب أن أعرضه عليك، فقال: وما ذلك الحديث؟ قلت: قال ابن بكير حدثني عبيد ابن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام أيام خرج محمد بن عبد الله بن الحسن، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت فداك إن محمد بن عبد الله قد خرج، فما تقول في الخروج معه؟ قال: اسكنوا ما سكنت السماء والأرض. ف فقال عبد الله بن بكير: فإن كان الأمر هكذا أو لم يكن خروج ما سكنت السماء والأرض فما من قائم وما من خروج. السماء والأرض دائماً هي ساكنة، ما من قائم ولا من خروج. فقال أبو الحسن عليه السلام: صدق أبو عبد الله عليه السلام، وليس الأمر على ما تأوله ابن بكير، إنما عنا أبو عبد الله عليه السلام: اسكنوا ما سكنت السماء من النداء والأرض من الخسف بالجيش. على ما تظهر ومظهر نفس المظهر، اسكنوا إلى ماذا؟ إلى ظهور هذه العلامات، نفس ظهور رواية ماذا؟ سدير المتقدمة. والخطاب ليس خاصا، اسكنوا ما سكنت السماء والأرض، ليس خاصا، عاما لجميع ماذا؟ لجميع المكلفين. هاي رواية مهمة، شجعنا على ماذا؟ على إلغاء الخصوصية في ماذا؟ في رواية السدير. هاي رواية. الرواية الثانية هي، ويبدو أنها معتبرة، رواية الفضل الكاتب، اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، حديث الخامس في نفس الباب. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، المقصود بمحمد الحسين بن أبي الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، هذا ثقة البجلي المنصوص على وثاقته، عن الفضل الكاتب، الفضل الكاتب هو الفضل بن يونس أيضا المنصوص على وثاقته، فالرواية سندا معتبرا. قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه كتاب أبي مسلم خراساني، فقال: ليس لكتابك جواب، أخرج عنا. إلى أن قال: إن الله لا يعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن موضعه أهون من إزالة ملك لم ينقضي أجله. إلى أن قال: قلت: فما العلامة فيما بيننا وبينك جعلت فداك؟ قال: لا تبرح الأرض يا فضل حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يقولها ثلاثا وهو من المحتوم. مضمون الرواية نفس مضمون رواية ماذا؟ سدير. الأمر بالسكون، أن لا يبرح الأرض، كلها كنايات عن ماذا؟ عن عدم الخروج، حتى يخرج ماذا؟ السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا. طبعا صحيح الرواية يقول يا خطاب المن إلى من هو؟ أتاه كتاب ليس إن الله لديه. قلت: فما العلامة؟ قلت: ظهر الفضل، فما العلامة فيما بينك وبيننا وبينك جعلت فداء؟ قال: لا تبرح الأرض. أقول صحيح أن الخطاب للفضل لا تبرح الأرض، لكن واضح من أجواء الرواية أنه خطاب عام لا يختص بماذا؟ بالفضل، لأنه يقول له حتى: فما العلامة فيما بيننا وماذا؟ وبينك، حتى يخرج السفياني، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا، يقولها ثلاثا وهو من المحتوم. يعني احتمال كونها قضية خارجية مخصوصة بالفضل من قبيل ياسدير، يعني احتمال ضعيف في هذه الرواية. هاي رواية معتبرة وأيضا مؤشرة على أن الحكم لا يختص بجماعة معينين. الرواية الثالثة التي نقرأها هي عبارة عن رواية أبي بصير المروية في غيبة الشيخ الطوسي، وهي رواية عامة أيضا من الروايات العامة. في هاي الطبعة صفحة 163، غيبة الشيخ الطوسي، الحديث 124 لمن عنده طبعات أخرى. الرواية ينقلها الشيخ الطوسي عن أحمد بن إدريس عن علي بن محمد عن الفضل بن شاذان عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي بصير. الرواية سندا ليس فيها أي خدشة إلا من جهة علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ بواسطة أحمد بن إدريس، هذا يعني مشترك، تشخيصه ما صعب. أكو احتمال أنه علي بن محمد بن بندار الثقل، لكن ما يخرج عن كونه احتمال لا أكثر، يعني خدش السند من جهة هذا علي بن محمد، وإلا رواية معتبرة. قال: لما دخل سلمان رضي الله عنه الكوفة ونظر إليها وذكر ما يكون من بلائها حتى ذكر ملك بني أمية والذين من بعدهم، ثم قال: فإذا كان ذلك فالزموا أحلاس بيوتكم حتى يظهر الطاهر ابن الطاهر المطهر ذو الغيبة الشريد الطريد. الشريد الطريد، كون الرواية عامة واضح وبيها أمر بلزوم الزموا أحلاس بيوتكم المؤمن بالسكون والهدوء وعدم الخروج حتى يظهر ماذا؟ الطاهر من الطاهر، حتى يظهر الإمام عبد الله تعالى. مضمونها نفس مضمون الروايات المتقدمة، وهي عامة لجميع المكلفين، العموم فيها أيضا يكون ماذا؟ يكون واضحا. ها مثلا كون عن سلمان واضح، سلمان يعني ما نحتمل أن سلمان أكو شي احتمال سلمان من عدياته، يعني نقل عنه إخباري لا شيء ينقله عن الإمام، يعني لا نحتمل أنه يريد، لا ألزموا بيوتكم، ألزموا بيوتكم. يعني احتمال أن سلمان وارد احتمال، لا هو وارد احتمال بس احتمال يعني معتدي، احتمال عقلائي شيء في حق سلمان، ما ظلت الغبراء ولا كذا ولا. لا ذاك اشتبه أبي ذر سلمان لعله أكثر منزل من هؤلاء. على كل حال، على كل حال استدلال مبني على هذا الشيء، على أنه سلمان لا يقول من عنده، وإنما هو شيء نقله ماذا؟ ينقله عن الإمام. لا أريد أن أقول نقله بعين ألفاظه، لا، نقله بالمعنى عن من؟ عن الإمام عليه السلام. هذه أيضا الرواية قد رقم يصير الثالثة، نفس الكلام. تجي الرواية الرابعة هي معتبرة جابر التي سيأتي الحديث عنها، معتبرة جابر هذه يأتي الحديث ماذا عنها، يعني هذا معتبرة جابر في الحقيقة الحديث فيها سيد سنقراها، الخطاب لجابر، الخطاب لجابر فيكون حالها حال رواية السدير، خصوصيها في جابر محتملة كما احتملناها في ماذا؟ في سدير، فلعل رواية جابر ما تنفع. لماذا؟ لإلغاء الخصوصية والتعدي من سدير المن إلى سائر المكلفين، لعلها لا تنفع. هذه الروايات المتقدمة سابقا، والتي قلنا بأنه هذه يمكن أن يستعان بها لإلغاء الخصوصية، وقد ثبت أن بعضها على الأقل تاما سندا، وهي ماذا؟ وهي عامة لجميع المكلفين، ولذلك نحن نبني على إلغاء الخصوصية، عدم وجود خصوصية في الأمر بالسكون، في الأمر بعدم الخروج، أنه لا خصوصية لجابر، فيمكن التعدي. فإذا تعدينا ثبتنا أن الأمر بالسكون ثابت لجميع المكلفين، سمينا نتعدى رواية السدير. هي بعض هذه الروايات معتبرة سندا وعامة، هي نفسها نستدل بها ماذا؟ على أن الأمر بالسكون عام لجميع المكلفين، وإذا ثبت أن الأمر بالسكون وعدم الخروج معاه ثابت لجميع المكلفين، يثبت عدم مشروعية الشنو؟ الخروج، الملازمة العرفية الواضحة فيما بينهما على ما تقدم. زين، إلى هنا يبدو أن الاستدلال بالرواية يعني إلغاء الخصوصية أمكن في رواية السدير، روايات أخرى أيضا تدل على وجوب السكون وعدم الحركة، الكاشف عن عدم مشروعية الخروج قبل ظهور العلامات. لكن هناك إشكال آخر في هذه الرواية نطرحه اليوم في مجموع هذه الروايات، في مجموع هذه الروايات نطرحه اليوم، هذا قد يمنعنا من الالتزام بدلالة هذه الروايات على ما ينافي الدليل الثالث المتقدم. وما نسينا البحث الدليل الثالث الذي نتكلم به الذي يتألف من مقدمتين، وش قلنا من مقدمتين؟ في المقدمة الأولى نطبق عنوان الأمور الحسبية على ماذا؟ على إقامة حكومة، على إقامة حكومة. والمقدمة الثانية نقول أن الذي يصلح للتصدي لذلك من هو؟ هو الفقيه. المقدمة الثانية قلنا أن هذا الدليل هناك بعض الروايات التي تنافيه، وهي الروايات التي تكلمنا عنها. الاعتراض على هذه الرواية السديرة ولعله سائر الروايات أيضا هو احتمال أن هذه الرواية ناظرة إلى خروج من يخرج ويدعي أنه المهدي القائم عز الله تعالى فرجه الشريف، احتمال أن ناظر إلى هذه الحالة. فلا تشمل ماذا؟ فلا تشمل محل الكلام، لأننا لا نتكلم في هذا، نتكلم في استلام سلطة يستلم الفقيه واضح ولا يدعي أنه شنو، أنه المهدي. فلا تدل على عدم مشروعية في محل الكلام. هذا الاحتمال من يجي في رواية السدير بالخصوص؟ يجي من قوله في بين الرواية: فإذا بلغك أن السفياني قد خرج فرحل إلينا. يجي من هذا، سنوضح كيف تكون هذه العبارة قرينة على هذا الاحتمال أثناء مناقشة رواية شنو جابر الجعفي اللي هي الحديث المعتبر الثالث في رواياتنا. واضح. ندخل في معتبر الجابر. معتبر الجابر هي الحديث ايش قد رقمه؟ 16 في باب، هو نفس الباب. لأن هذا الحديث الشيخ الطوسي ينقله في كتاب الغيبة عن الفضل بن شابان عن الحسن بن محبوب عن عمر بن أبي المقدام عن جابر. وذكرنا سابقا أن الشيخ الطوسي له طريق إلى الفضل بن شاذان في المشيخ صحيح، لكنه ما يمكن أن نستفيد منه في المقام، لأن الطريق في المشيخ ظاهر لأنه طريق إلى ما يذكره من رواياته في ماذا؟ في الكتابين، في التهذيب والاستبصار، فيكون طريقا لروايات الفضل في خصوص الكتابين. الفاضل شيخ الطوسي له طريقان إلى الفاضل، قدم هذا في الفهرست واضح، لكنهما ليس تامين، هذان الطريقان ليس تامين في الفهرست. فمن هنا قد تقف المسألة، لكننا أمكننا من خلال ما يذكره الشيخ النعماني في كتاب الغيبة عندما ينقل نفس هذه الرواية استخرجنا سندا تاما لهذه الرواية ينقله الشيخ النعماني في ماذا؟ في كتاب الغيبة. وبهذا يمكن تصحيح الرواية، سندها الشيء تقدم سابقا بناء على ماذا؟ على تصحيح السند كما هو الأقرب عندنا. قال عن أبي جعفر عليه السلام قال: إلزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدركها. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء ويجيكم الصوت من ناحية دمشق الحديث، وفيه علامات كثيرة لخروج المهدي موجودة هم في كتاب غيبة الشيخ هم في غيبة ماذا؟ النعماني. هذه الرواية الأخيرة التي نتكلم فيها، وهذه الرواية الكلام فيها هو نفس الكلام في ماذا؟ في رواية سدير الصيرفي المتقدمة، في من حيث تقريب الاستدلال من حيث ورود الاعتراضات السابقة، ومن حيث ماذا ما ذكرناه في مقام الجواب عن الاعتراضات. نفس الكلام يجي بها، كون قضية خارجية يمكن التعدي من ذلك، يمكن إلغاء الخصوصية، ما يمكن إلغاء الخصوصية. نفس الكلام في روايات ماذا سبيل الصيرفي. وعلى تقدير أن تكون هذه الرواية من الجهات السابقة تامة الدلالة على عدم جواز الخروج وعدم مشروعية الخروج قبل ظهور العلامات، فهذه الرواية الإشكال الذي أشرنا إليه أخيرا في رواية السدير يكون واضحا في هذه ماذا في هذه الرواية، لأن هذه الرواية تتعرض بشكل تفصيلي إلى ذكر علامات الماذا علامات الظهور. وذكرنا سابقا أن الروايات التي تتعرض إلى علامات الظهور لها ظهور واضح عرفي، في أن الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يميز ما تميز به الدعوة المحقة من الدعوة ماذا الباطلة، في مقام بيان ما يستطيع المكلف أن يميز به الدعوة المهدوية الصادقة من الدعوة المهدوية ماذا الكاذبة. كأنه يقول للمكلف بأنه أنت لا تستعجل وتخرج مع كل راية ترفع باسم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف له علامات حقيقية واقعية، قبل ظهور هذه العلامات لا تخرج. هذا قرين على أنه لا تخرج مع من؟ لا تخرج مع من؟ مع من يرفع الراية باسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، لا تخرج معه. لماذا؟ لأن العلامات الصحيحة على دعوة المهدوية الحقيقية الحقة المحقة هذه لا تتحقق. قبل ذلك نهي عن الخروج، أمر بالسكون، أمر بلزوم البيت، كونوا أحلاس بيوتكم، يعني لا تخرجوا مع ما كان من هذا القبيل. كل ما ترد العلامات في رواية الظاهر أن الرواية تكون في هذا المقام، يعني في مقام تمييز، في مقام بيان ما يميز به دعوة المهدوية المحقة من الدعوة الباطلة، وأن الدعاوى قبل هذه العلامات باطلة، والدعوة بعد هذه العلامات هي الدعوة الصحيحة. هذا يجعل الرواية على الأقل نحن نحتمل في هذه الرواية أنها ناظرة، إن لم تكن ظاهرة، أنا أراها ظاهرة في هذا، لكن إن لم تكن ظاهرة في هذا فلا أقل من احتمال أن الرواية ناظرة إلى هذه الحالة. وإذا ثبت أنها ناظرة إلى الحالة، أو احتملنا في هذه الرواية أنها ناظرة إلى الحالة احتمالا معتدا به مستندا إلى هذه القرينة، فحينئذ لا يصح الاستدلال بالرواية على عدم مشروعية الخروج مطلقا. لا يصح الاستدلال بالرواية على عدم مشروعية الخروج مطلقا. هذا الشيء الذي نقوله في هذه الرواية موجود في معظم الروايات التي قرأناها قبل قليل، في معظمها تتعرض هي لمن؟ إلى ذكر علامات الظهور. معظم هذه الروايات هي تتعرض إلى ذكر علامات الظهور، فتكون ظاهرة في هذا الشيء الذي ذكرناه. بل قد يدعى هذا حتى في رواية السدير. هذا قلنا نأخر البحث عن هذا الاعتراض على رواية السدير إلى هذا، إحنا هذا مقصودنا. في رواية السدير هكذا ورد فيها كما قلنا، فإذا بلغك أن السفياني قد خرج، ما بها تفصيل شنو العلامات، من هاي العلامة لا، وإنما جعل للنهي عن الخروج والأمر بلزوم البيت جعل حد، جعل غاية، شنو غايته؟ إلى أن يخرج منه السفياني. فإذا بلغت بلوغ خروج السفياني أن السفياني قد خرج، حينئذ ماذا؟ أرحل علينا. قبل ذلك لا ترحل المن يمكن أن يقال حتى في هذه الرواية أن المقصود هو منه، لا ترحل إلى من يدعي أنه شنو؟ أنه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. لماذا؟ لأن العلامة ليست متحققة، لأن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف له علامات لا يظهر إلا ماذا؟ بعدها. فكل من يدعي أنه هو المهدي قبل ذلك هذا لا يجوز الرجوع والذهاب إليه ولا يجوز الالتحاق به ولا يجوز الرحيل إليه. فحتى رواية السبيل هذا الاحتمال انصافا موجودا فيها. وبناء على هذا اليوم نختم البحث بعد بناء على هذا حينئذ يبدو أن هذه الروايات التي كانت تشكل عقبة من الأخذ بالدليل الثالث المتقدم يبدو أنها يعني لا تنهض للمنع من الأخذ بذلك الدليل، لأن يعني كل هذه الروايات التي استعرضناها كلها فيها محامل، كلها فيها مشاكل دلالية، إما أنها تختص بمن يدعو إلى نفسه، بمن يدعو إلى نفسه كما في صحيحة عيسى بن القاسم يدعو إلى نفسه، إما أن تختص بهذا وإحنا كلامنا ليس في هذا، وإما أنه يرفع راوية المهدوية وأيضا إحنا كلامنا ليس في هذا، وإما أن يكون خروج بمعنى أنه يخرج لإزالة سلطة وإقامة شنو سلطة بديلة عنه، اللي قلنا هذا عادة يستلزم ماذا إراقة الدماء وقتل النفوس وإزالة الأرواح لآخره. وهناك أيضا روايات تنهى عن الخروج بهذا الشكل هذا، وإحنا أيضا كلامنا ليس شنو ليس في هذا، إحنا نتكلم عن فقيه يستلم ماذا يستلم سلطة يسعى ما كمان يسعى لاستلام سلطة يتصدى لاستلام سلطة، مو أن يخرج على حكم قائم فينقضه ويبني حكومة أخرى في ماذا في مقابلها، هذا مو محل كلامنا. كلامنا فقيه يستلم سلطة، والصورة المخففة لهذا كله كما قلنا هي أن تعرض ماذا السلطة على الفقيه، أن تعرض السلطة على الفقيه هنا هل يجب عليه التصدي أو لا، أنه حتى في هذه الحالة نقول أنه لا يشرع له ماذا التصدي. فالروايات التي في البداية طرحت كمنافية للدليل الثالث تبين أنها لها محامل خاصة، وحينئذ يبدو أنه إلى هنا لا مانع من الأخذ بالدليل الثالث الذي يتألف من مقدمتين كما قلنا. مقدمة الأولى مضمونة تطبيق مفهوم الأمور الحسبية على ماذا على نفس استلام السلطة بدعوى أننا نقطع بأن الشارع يريد ماذا أن يتولى إدارة حكم المسلمين، ماذا المسلمون أنفسهم يريد ذلك ولا يرضى بأن يتولى إدارة حكم المسلمين الكفرة والظلمة والفساق والفجار الذين هم أبعد ما يكونون ماذا عن أحكام الله وعن تطبيق أحكام الله ولو جزئيا. إذن هو لا يريد ذلك، لا يرضى ماذا بتفويت ذلك، هذا شيء نقطع به، ومن الصعب جدا أن الإنسان يقول بأنه لا أنا لا أقطع بذلك، نقطع بأن الشارع مع الإمكان طبعا كل هذا مع فرض ماذا مع فرض الإمكان، يعني هاي قضية إمكان الحصول أو عدم كان، هذه قضية ترى مهملة في هذا البحث، بحثنا بحث نظري مو تطبيقي أنه هل يمكن أو لا يمكن، مسألة أخرى. إحنا نفترض ماذا إمكان استلام سلطة من طرق معينة، هل يجوز هذا الاستلام أو ماذا أو لا يجوز، هل هو مشروع أو ماذا أو غير مشروع. فلا يمكن إنكار أن الشارع لا يرضى بأن يتولى إدارة شؤون المسلمين الكفرة والفسقة والفجرة ومن يكون أمثال الحكام المعروفين الذين ليس لهم صلة بالدين إطلاقا، لا يرضى مع الإمكان لا يرضى، هذا شيء نقطع به. والمقدمة الثانية تقول أن الذي يتصدى هو من هو خصوص الفقيه، إما لكون قدر متيقن أو لدل اللفظية ماذا المتقدمة. لكن هنا أيضا ينبغي أن ننتبه مرة أخرى إلى أن ما يثبت بهذا الدليل هو جواز التصدي من باب الحسبة، جواز التصدي من باب الحسبة لا من باب الولاية، لا من باب الولاية كما بيناه سابقا. وعليه يجب على الحاكم أن يقتصر على خصوص الإجراءات والمقررات التي ينطبق عليها هذا العنوان، يعني الإجراء الذي يقطع الحاكم بأنه لا يرضى الإمام بتفويته طبقه، ينطبق عليه عنوان الأمور الحسبية، فحينئذ له الولاية على اتخاذه وتطبيقه، لأنه يدخل في باب الأمور شنو الحسبية. فيقتصر على هذا الموضوع، كل إجراء يقطع بأن الإمام لا يرضى بتفويته ويكون ضروري كما حالات الضرورة فيما إذا كان ضروري، حينئذ يمكنه ماذا اتخاذه، وهذا يدخل فيه كل ما يتوقف عليه حفظ النظام، يدخل في هذا كل ما يتوقف عليه شنو حفظ النظام، لأن قطعا الشارع يريد ماذا، يريد حفظ النظام ولا يرضى بماذا بتفويته، وهذا باب واسع يشمل كثير من الإجراءات والمقررات التي تحتاجها ماذا الدولة لإدارة شؤون ماذا شؤون الناس، حفظ النظام هذا شيء يريده الشارع، كل المقررات التي تدخل تحت هذا العنوان هي من المقررات الضرورية التي لا يرضى الشارع بتفويتها، فتثبت الولاية للفقيه فيها، ولا يتوهم أحد بأن الاقتصار على ذلك يكون موجب لشل عمل الدولة وشر حركة الدولة، وأنه هاي الدولة مو دولة كذا لأنه قاعد نقيدها بخصوص كذا، لا مثلا مو كثرة، لأنه ما عدا هذه الأمور الضرورية، ما عدا أمور هذه الأمور التي ينطبق عليها عنوان الأمور العسبية، يمكن للحاكم أن يمارسها، غاية الأمر أنه يمارسها من دون إعمال ماذا ولاية، ما بيها مشكلة هذه. أفضل الشاهد أن من المصلحة أن ينشئ جامعات، أكبر مشكلة أن ينشئ جامعات ما لم يلزم منه أعمال ولاية، كما مثلنا يريد ينشئ حدائق، قلنا ينشئ حدائق إذا كانت أرض موجودة ينشئ لها حدائق، ما بيها مشكلة، لكن عندما يلزم إخراج مالك واضح من الأرض ويعمل ولايته لإخراجه وإلزامه وإجباره على بيع هذه الأرض، هنا نقول لا، بأنه ما عندنا دليل على أعمال الولاية بهذا الشكل، لأنه إقامة حديقة ليس شنو ليس أمرا ضروريا، لا نقطع به أن الشارع لا يرضى شنو بتفويته، واضح، لكن هذا مو معنى أنه قاعد نسد الباب اليمن على إقامة المشاريع أو الكذا التي يرى الحاكم أن المصلحة فيها وأن مصلحة العامة ماذا تقتضيها، لا، هناك مجال واسع للقيام بكل الأمور التي يرى فيها ماذا الفساد، فقط هذا الجانب، يعني عندما يلزم من الإجراء أعمال الولاية في غير دائرة ماذا في غير دائرة الأمور الحسبية، هذا نتوقف به، بخلاف ماذا ثبتت أن الولاية بالأدلة اللفظية فإن الولاية تكون شاملة حتى لمثل هذه الموارد. وصلى الله على محمد وعلى محمد.